الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين.
آمين.
أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات، وهو الإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني في هذه المنظومة في العقيدة السفارينية، وهي الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. فلما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة التي ذكر فيها قواعد وضوابط في باب العقيدة، شرع في المقصود من هذه المنظومة، وهو بيان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وهذا باب عظيم، ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته مطلوب من كل مسلم، وقد تعرف الله جل وعلا لعباده بأسمائه وصفاته في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، وأخبر أنها حسنى، ليست مجرد أسماء، وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة، كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فالرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة، والسمع والسميع والبصير اسمان يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه، والقدير يدل على القدرة، والحي يدل على الحياة الكاملة، والقيوم يدل على كمال قيوميته سبحانه، بمعنى أنه قائم بذاته مقيم لخلقه، فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، مقيم لخلقه، فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. هكذا كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة، وليست مجرد أسماء بدون معاني، ليست مجرد أسماء بدون معان، وبها يعرف سبحانه وتعالى ويدعى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ويخاف ويرجى. هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذا المقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وثبت الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، لكن هذا الباب هو الأصل. ففي هذا الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على ما جاءت به، على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتخبطت الطوائف الضالة المنحرفة في هذا الباب، فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معاني، ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوها، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات، وبعضهم أثبت 14 صفة ونفوا الباقي. ويقابلهم طائفة يقال لهم المشبهة، غلوا في الإثبات فشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه، ولم ينزه الله جل وعلا عما نزه عنه نفسه من التمثيل والتشبيه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب، وكله يدور على هذا. فقال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. هذا أول واجب على العبيد. الواجب أيها الإخوة هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه على العبيد، والعبيد جمع عبد من العبودية، وهي الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد الله جل وعلا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة، عبودية عامة في جميع الخلق، لا أحد يخرج عنها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، كل الخلق عباد الله جل وعلا. والعبودية العامة هذه، وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان، وهم الذين يعني عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما قال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه عبودية خاصة، ومثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، هذه عبودية خاصة. وقوله في نوح عليه السلام: فكذبوا عبدنا، هذه عبودية خاصة، عبودية تشريف وتكريم. ومثل قوله في محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. فأول واجب على العبيد كلهم، قال الناظم: أول واجب على العبيد معرفة الإله. والصواب أيها الإخوة، أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، فهم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولم يقل عرفوهم بالله، لأنهم يعرفون ذلك بفطرتهم، لأن معرفة الله جل وعلا معلومة بالفطرة. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأن ينظر في الكون ويستدل على وجود الله كما يقولون. هذا شيء معروف في الفطرة، لا أحد ينكره. ولهذا كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله. أول ما يعني يبدأهم يقول: اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله بفطرهم. لا يقول لهم: اعرفوا الله، لأنهم يعرفون أن لهم ربا ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرهم بعبادة الله جل وعلا. هذا هو الصواب. أما علماء الكلام فيقولون: أول واجب على العبد هو النظر، ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده. نقول: هذا تحصيل حاصل، الخلق يعرفون الله بالفطرة وبالأدلة الكونية والأدلة القرآنية. وقال: اقرأ
بأنه واحد لا نظير له ولا وزير.
نعم، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، يعني الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له في خلقه وتدبيره، وواحد في ألوهيته فلا شريك له في عبادته، وواحد في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، وليس له نظير. والنظير هو الشبيه والمماثل، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أن أحدا يشابه الله جل وعلا ويساميه. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وهذا يعني نفي أن يكون له كفو. الكفو هو الشبيه والمماثل. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى، فلا نظير له ولا شبه ولا وزير. ولا شبه ولا وزير، وزير الوزير هو المعين، ومن عادة الملوك، من عادة الملوك في الدنيا أنهم يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك، ويعني يبلغونهم حوائج الناس، لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون حوائج الناس. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى وزير ولا إلى ظهير ولا إلى ولي من الذل، لأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، فليس بحاجة إلى وزير أو إلى ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير، وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم بين بعد ذلك، قال صفاته
كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
نعم، صفاته، أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لها، وأما صفاته فهي على قسمين. صفات الله صفات قديمة مثل ذاته، وهي صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، والصفات الذاتية كالوجه واليدين، مما ثبت لله عز وجل. كل يعني صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. القسم الثاني صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهذه قديمة، قديمة النوع، يقولون قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بنوعها في الأزل، فهو متصف أنه يتكلم وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي ويميت، هذا ما له بداية. لكن آحاد هذه الأفعال تتجدد، فهو يتكلم إذا شاء ويأمر وينهى وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه، فلا بد من هذا التفصيل. أما قول الناظم إن صفاته قديمة بالإطلاق فهذا محل نظر. أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، يعني أسماؤه ثابتة كما في القرآن جملة وتفصيلا جملة في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. ومفصلة في الآيات مثل: وهو السميع البصير، وقوله: والله على كل شيء قدير. فقوله عظيمة، يعني لا أعظم من أسماء الله جل وعلا، ولا يشابهها شيء من أسماء المخلوقين، وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء المخلوقين فهي تختلف في الكيفية، واللفظ واحد: والله سبحانه سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، الله عنده علم والمخلوق عنده علم. ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته، وصفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم، لا تشابه، يعني ما هنا لا يوجد تشابه بين هذا وهذا في الحقيقة والكيفية، بل بينها فرق عظيم، كالفرق بين الخالق والمخلوق. ينبغي أن يعرف أنها وإن تشابهت في اللفظ والمعنى العام فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة. سمع الله لا يشبه سمع المخلوق، وكذلك بقية الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يشبه علم المخلوق. الله وصف المخلوق بأنه عليم كما قال تعالى: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. والله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، فلا مشابهة بين العليم والعليم، وسمى عبده بالحليم، وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام، وسمى نفسه حليما، ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد، ولا بين الحليم والحليم، وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام لكن تفترق في الحقيقة والكيفية. هذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا. اقرأ:
لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية.
نعم، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، يعني لكنها، يعني أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه يقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندنا، ولا نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة. هذا معنى أنها توقيفية، فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته أثبتناه، ولا نزيد عليه في من عندنا أبدا. لا يجوز هذا، لأن الله أعلم بنفسه وما يليق به، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فلا نقول على الله بغير علم، ونصفه بشيء لم يصف به نفسه، أو نسميه باسم لم يسمي به نفسه. هذا من الإلحاد في أسماء الله، فالذي يزيد في أسماء الله شيئا ليس منها ملحد في أسماء الله. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد فيها زيادة الأسماء أو الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة، وهذا باب عظيم. يجب التنبيه له، يجب التنبه له، لأن بعض المبتدئين في طلب العلم أحيانا يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت في الكتاب والسنة، فيجب عليهم التوقف والامتناع، ولا ينسبون إلى الله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته يعني أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فحسبنا التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. وإذ قال لنا بذا أدلة وفية، يعني لنا على أنها توقيفية أدلة وافية كافية بالمقصود من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر.
نعم، هذا فصل في بحث صفات الله تعالى. لما ذكر القاعدة في أسماء الله وصفاته أراد أن يثبت لها بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. له الحياة، يعني أن الله جل جلاله موصوف بالحياة. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. سمى نفسه بالحي، وهذا يدل على ثبوت الحياة الكاملة وليست كحياة المخلوقين، لأن حياته حياة لا بداية لها ولا نهاية، بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية ولها نهاية. والكلام من صفاته سبحانه أنه يتكلم، كما قال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كما أثبت لنفسه النداء والمناجاة، فقال: وناديناهم من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناداة هي الصوت المرتفع، والمناجاة هي الصوت الخفي. فجمع الله لموسى عليه الصلاة والسلام بينهما. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا كلم آدم، وجاء في القرآن أن الله كلم آدم وحواء وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فناداهما سبحانه وقال: ألم أنهكما وأقل لكما. هذا فيه إثبات الكلام والقول لله جل عز وجل، وكلم ويكلم عباده يوم القيامة في المحشر ويسمعون كلامه، ويكلم أهل الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالى. فكلامه صفة من صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة الأحد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وهو لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد، ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء من عباده في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يعني لا أحد يكلمه الله على سبيل أنه يرى الله، لأن الله لا يرى في هذه الدنيا، ما رآه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى، وإنما يكلمهم من وراء حجاب، وحجابه النور سبحانه وتعالى، لأن الخلق لا يطيقون رؤيته في هذه الدنيا، أما في الآخرة والجنة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى، فيرونه سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون الشمس ضحى ليس دونها سحاب، كما ثبت وتواتر في الأحاديث. والبصر قال كما قال سبحانه وتعالى: إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير، وقال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. فسمى نفسه بالسميع والبصير، ويؤخذ من هذين الاسمين وصف الله بالسمع والبصر، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى. قال لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكما أخبر سبحانه وتعالى أنه سمع قول اليهود لما قالوا لما قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وسمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظهر منها، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ووصف نفسه بالسمع، سمى نفسه بالسميع، يسمع الأصوات كلها، يسمع السر وأخفى، لا يخفى على سمعه شيء سبحانه وتعالى. فقال: سمع إرادة وعلم واقتدر. قال: سمع إرادة وعلم واقتدر، يعني هذا في إثبات لأسماء الله عز وجل، وقد بينا ذلك. قال: سمع إرادة وعلم واقتدر، يعني وله إرادة كما أثبت الله لنفسه ذلك، أن له إرادة وأنه يريد. قال تعالى: فعال لما يريد. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وقال تعالى مبينا ذلك في كتابه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالله جل وعلا يريد له، يعني الله جل وعلا يريد له إرادة، والإرادة على نوعين: إرادة كونية يخلق بها سبحانه ويدبر بها، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد، فهذه إرادة كونية ترادفها المشيئة، ترادفها مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم. فهذه قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذه إرادة كونية، وهي التي ينشأ عنها الخلق والتدبير. والنوع الثاني إرادة شرعية دينية، كما قال سبحانه: الله يريد أن يتوب عليكم. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه إرادة يعني شرعية. والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، فإذا أراد الله أن يخلق شيئا أو أن يوجد شيئا أو أن يفعل شيئا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله أراد من عباده الإيمان، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. كذلك الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وقد لا يحبها ولا يرضاها، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. أرادها الله كونا وقدرا، ولكنه لم يردها شرعا، ولم يرضه يعني يرضهما يعني دينا، الكفر والعصيان. قال: سمع إرادة وعلم واقتدر. والعلم من أسمائه أنه عليم، ومن صفاته العلم المحيط بكل شيء. قال الله تعالى: الله بكل شيء عليم. فيثبت المرء لله أسماءه وصفاته، ومنها العلم. واقتدر يعني على الإيجاد والخلق والقدرة من صفاته. قال تعالى: والله على كل شيء قدير. قال: على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فقدرته لا يستعصي عليها شيء خلاف المخلوق. فالمخلوق عنده قدرة ولكنه يعجز عن كثير من الأشياء، إنه يعني لا يقدر على كل شيء، يعني يقدر على شيء ويعجز عن شيء، أو يعجز عن أكثر مما يقدر عليه. أما الله جل وعلا فإنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. أكمل:
بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبن.
نعم، بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبن. نعم، القدرة تتعلق بالممكنات، وكل ممكن فالله قادر عليه. أما المستحيلات هذه ليست بشيء، والله جل وعلا يقول: على كل شيء قدير. والمستحيل هذا ليس بشيء، لا يدخل في قوله على كل شيء قدير، فقدرته تتعلق بالممكنات. بقدرة تعلقت بممكن، يعني ممكن أي أن الأشياء الممكن وجودها أو عدم وجودها الله قادر على إيجادها. هذا يشمله قوله تعالى: على كل شيء قدير. وعلى كل شيء من الممكنات، أما المستحيلات فهذه ليست بشيء، فلا تدخل في عموم قوله إن الله على كل شيء قدير. كذا يعني إرادة، الإرادة أيضا تتعلق بالممكن، ما أراده الله كان. أما المستحيل فهذا ليس بشيء ولا يدخل في العموم. فعي واستبن يعني عي فعل أمر من وعى، من الوعي، وهو التنبه والحفظ والتدبر. واستبن يعني تبين واعلم هذا الشيء وتيقن. نعم، أكمل:
والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا.
بكل شيء يا خليلي، بكل بالكسر،
بكل شيء يا خليلي مطلقا.
نعم، والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. يعني العلم والكلام قد تعلق. الفرق بين القدرة والعلم، القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، وأما العلم فهو عام لكل شيء لا يقيد، بقول الله جل وعلا وهو بكل شيء عليم، من الممكنات والواجبات وحتى المستحيلات يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء. ولهذا قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني رجوعهم إلى الدنيا مستحيل. علم الله سبحانه وتعالى أن هذا المستحيل لو وقع وردوا إلى الدنيا أنهم لا يؤمنون، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أنهم لو ردوا مع أن هذا مستحيل لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله عز وجل، وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا كذب منهم. فقوله والعلم تعلق بكل شيء هذا صحيح كما يعني ذكرنا، وأما أن الكلام قد تعلق بكل شيء فلا، الكلام من أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته، وكلام من أفعاله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء، وإنما هي تابعة للمشيئة والإرادة كسائر أفعاله سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء ويتكلم إذا شاء. اقرأ.
وسمعه سبحانه كالبصر بكل
نعم بكل
بكل مسموع وكل مبصر
وكل
مبصر.
نعم، سمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يعني سمعه وبصره عامان لكل مسموع وكل يعني مبصر. كل مسموع فإن الله يسمعه، وكل مبصر فإن الله جل وعلا يبصره. قال الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما غير المسموع وغير المبصر هذا ليس يعني بشيء، هذا ليس بشيء. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.